بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، إله الأولين والآخرين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد الأمين المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله وبياكم في رحاب مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي الدرس 86 بعد 100 من دروس شرح كتابي التحبير في علم التفسير للإمام السيوطي، وكتاب بلوغ المرام للحافظ بن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى. وهذا هو الدرس 10 على وجه الخصوص في كتاب التحبير في علم التفسير. نقرأ اليوم نوعا جديدا مرتبطا بنزول القرآن على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو النوع 18 و19. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللمسلمين. قال الإمام المصنف رحمه الله: النوع 18 و19، ما نزل مفرقا وما نزل جمعا.
الحمد لله. أيها الإخوة، الغالب في القرآن الكريم أنه نزل مفرقا، يعني مفرقة آياته أو مفرقة سوره، هذا هو الغالب. والقليل هو نزوله جمعا، يعني مثل ما سبق أن سورة الأنعام نزلت جملة واحدة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومثل ما سيذكر السيوطي سورة الصف أيضا نزلت كاملة، وأيضا مثل سورة الفاتحة، يعني يذكر لهذا أمثلة. لكن الغالب هو نزوله مفرقا، يعني آيتين، 5 آيات، 10 آيات، إلى غير ذلك. نعم، نسمع الآن ما ذكره السيوطي رحمه الله تعالى في هذا النوع. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: هذان النوعان من زيادتي.
نعم، يمكن أن الزيادة على كتب علوم القرآن، لكن العلماء نبهوا على هذا من قبل. نعم. والأول كثير، يعني يقصد ما نزل مفرقا هذا. نعم. قال: الأول كثير،
لأنه غالب القرآن، ومن أمثلته في السور الإطار: اقرأ باسم ربك الذي خلق، أول ما نزل منها إلى قوله: ما لم يعلم.
نعم، هي 5 آيات الأول نزلت على، هي أول ما نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك نزل بقية السور. قال: والضحى.
ففي الصحيحين: أول ما نزل منها إلى قوله: وما قلى.
ما ودعك ربك وما قلى. نعم، وهذا في قصة لما فتر الوحي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت أم جميل وهي زوج أبي لهب: ما أرى ربك إلا قلاك، يعني أبغضك وكرهك، وحاشا أن يكون ذلك، لكن هي فرحت بهذا الموقف. أنزل الله عز وجل هذه السورة يعني في مفتتحها: ما ودعك ربك وما قلى. نعم.
قال: وفي الحديث أن وللآخرة خير لك من الأولى نزلت وحدها.
نعم، على كل حال قال: وأما النوع الثاني. نعم، وهو الذي نزل جمعا، يعني سورة كاملة. نعم.
فمنه الأنعام إن صح الحديث السابق فيها.
نعم، كان الحديث فيه كلام، وقد تكلم عنه المفسرون في مفتتح تفسير هذه السورة، سورة الأنعام. نعم، وهي سورة مكية. نعم.
ومنه سورة الصف، ففي المستدرك وغيره من حديث عبد الله بن سلام رضي الله عنه قال: قعدنا نفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقلنا: لو نعلم أي الأعمال أحب إلى الله عملناه. فأنزل الله: سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم، إلى آخر السورة. فقرأها علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم.
نعم، وهذا مثال أيضا صحيح، نزول سورة الصف كاملة، نعم، جمعا. نعم. قال: ومنهم
ومنه المرسلات.
يعني لو أردنا نضع أرقام يعني عندنا رقم 1 سورة الأنعام، رقم 2 سورة الصف، رقم 3 سورة المرسلات. نعم. ففي المستدرك عن ابن مسعود،
ففي المستدرك عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غار فنزلت عليه والمرسلات عرفا فأخذتها من فيه وإن فاه رطب بها.
الله المستعان. يعني يقول إنها يعني من أواخر يعني ما كانت من في رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن فاه الشريف عليه الصلاة والسلام رطب بها، يعني يرى هي يعني من أواخر ما نطق به رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا يدلك على شرف ابن مسعود رضي الله عنه، وقد قال: لقد أخذت من في رسول الله صلى الله عليه وسلم 70 سورة لا ينازعني فيها أحد. هذا مقام شريف، وهذا من السبق العظيم الذي حصل عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، منهم من له سبق في الجهاد، منهم من له سبق في الحراسة، منهم من له سبق في القرب والمكانة، منهم من له سبق مع القرآن. هذه فضائل وخيرات الله جل وعلا اختصهم بها فرضي الله عنهم وأرضاهم. طيب، قال: ومنه اللي هو رقم 4، هذه عد مجموعة سور من قصار المفصل نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: نعم. ومنه
سورة العصر والكوثر والنصر والتبت والإخلاص.
نعم، هذه كلها نزلت كاملة. قال: ومنه أيضا،
ومنه الفاتحة خلافا لما حكي عن أبي الليل أنها نزلت نصفين.
نعم، الصحيح أنها نزلت كاملة ولم تنزل نصفين. أبو الليث، لعله أبو الليث السمرقندي صاحب تفسير القرآن، كان تفسيره في أول الأمر طبع بعنوان بحر العلوم، ولكن أثبت المحققون المتأخرون أن اسمه الصحيح تفسير القرآن، هذا إن كان يقصده. قال: ومن هذا النوع أيضا، يعني ما هو سورة كاملة، يعني يذكر سورتين نزلتا على رسول الله صلى الله عليه وسلم في آن واحد. قال: وليس لعل هذا المثال. قال: ومن هذا النوع،
ومن هذا النوع سورتان نزلتا معا وهما المعوذتان.
نعم، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعوذ، فلما نزلت هاتان السورتان، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، صار صلى الله عليه وسلم يتعوذ بهما وترك ما سواهما. هذا مما يدلك على فضل هاتين السورتين، كان صلى الله عليه وسلم يقرأهما. نعم، هذا النوع 18 و19. الآن نأخذ نوعا مهما ويندرج تحته كثير من المسائل كما يعني سيدونها السيوطي في هذا النوع. نعم، قال: النوع 20.
النوع 20 كيفية النزول.
نعم، كيفية نزول الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد سبق لنا والله الحمد قراءة تذكرون في كتاب بدء الوحي في صحيح البخاري، لحنا أخذنا علوم القرآن في كتب السنة والله الحمد في الصحيحين وفي السنن الأربع وفي مفتتح صحيح البخاري في كتاب بدء الوحي. سأل الحارث بن هشام رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف ينزل عليك الوحي؟ فذكر صلى الله عليه وسلم أنه ينزل له إما يعني ينزل عليه له دوي كصلصلة الجرس فيفصم عنه، وقد وعى عنه صلى الله عليه وسلم ما حصل له يعني من جبريل عليه السلام، هو السفير بين الله جل وعلا وبين رسله. الحالة الثانية أن يأتيه جبريل عليه السلام في صورة بشر ويوحي إليه، والغالب أنه كان يأتيه في صورة دحية الكلب رضي الله عنه، وقد يأتيه في صورة غيره. نعم، هذا يعني ملخص ما سأذكره ثم سنقرأ الآن في كلام السيوطي رحمه الله. نعم، قال: وفيه مسائل.
قال: وفيه مسائل، الأولى في نزوله من اللوح المحفوظ، وروى الحاكم في المستدرك والبيهقي من طريق منصور عن سعيد بن جبير ابن عباس رضي الله عنهما قال: أنزل القرآن في ليلة القدر جملة واحدة إلى السماء الدنيا، وكان بمواقع النجوم، وكان الله ينزله على رسوله صلى الله عليه وسلم بعضه في إثر بعض.
نعم، نزول القرآن أيها الإخوة على رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك أقوال كثيرة، أشهرها أربعة أقوال، والمشهور منها قولان. القول الأول قول ابن عباس وهو قول الجمهور، وقوله لا يقال بالرأي، قال الحافظ ابن حجر رحمه الله والصحيح المعتمد عند أهل العلم، بل حكى القرطبي رحمه الله إجماع أهل العلم على قوله، وهو أن نزول القرآن على نوعين أو على قسمين. أولا نزوله من اللوح المحفوظ في السماء، يعني من يعني كان في السماء السابعة إلى السماء الدنيا، إلى البيت المعمور في السماء الدنيا، هذا نزوله جملة واحدة، هذا نزوله جملة واحدة. ثانيا نزوله منجما من الله تبارك وتعالى، تكلم به سبحانه وتعالى وأخذه عنه جبريل عليه السلام، تلقاه وبلغه رسولنا صلى الله عليه وسلم مفرقا في 23 سنة، 13 سنة قبل هجرته لما كان في مكة، و10 سنين بعد هجرته صلى الله عليه وسلم إلى المدينة. هذا هو قول ابن عباس، وقد ذكر الآن السيوطي رحمه الله جملة من الآثار عنه. هذا أمر. القول الثاني وهو قول مشهور عن الشعبي رحمه الله أن نزول القرآن كان مرة واحدة، نزل من الله تبارك وتعالى على جبريل، أخذه جبريل عليه السلام، سمعه من الله تبارك وتعالى، ثم نزل به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا قول يعني مشهور أيضا عن الشعبي، وتبعه فيه بعض أهل العلم، ولكن الراجح أيها الإخوة هو قول ابن عباس رضي الله عنه، وفيه أيضا الجمع بين ما قد يشكل على بعض الناس عندما يقرأ الآيات، لأن هناك آيات دلت على نزول القرآن جملة واحدة، نزل مرة واحدة، وهناك آيات دلت على نزول القرآن منجما يعني مفرقا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالآيات التي دلت على نزوله جملة واحدة يعني مرة واحدة قوله تبارك وتعالى إنا أنزلناه في ليلة القدر، قوله جل وعلا إنا أنزلناه في ليلة مباركة، وقوله جل وعلا شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. فالحمد لله دلت الآيات على أن القرآن نزل من اللوح المحفوظ من السماء السابعة إلى السماء الدنيا في ليلة القدر، وهي ليلة مباركة، وهي أيضا في شهر رمضان. فالحمد لله الآيات الثلاث اجتمعت على معنى واحد، وهذا هو الصحيح. وهناك آيات دلت على أن القرآن نزل مفرقا، وهذا هو الواقع أيضا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، كقوله جل وعلا وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. أيضا قول الله جل وعلا وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. فبهذا بقول ابن عباس رضي الله عنهما وقوله كلامه لا يقال بالرأي، لا كلامه لا يقال بالرأي، بقوله يمكن الجمع ولله الحمد بين هذه الآيات الكريمات ما دلت على أنه نزل جملة واحدة. نعم نزل من اللوح المحفوظ من السماء السابعة إلى سماء الدنيا، هذا تجتمع فيه الآيات الثلاث. ثم أيضا نقول نزوله ثانيا نزوله مفرقا منجما على رسول الله صلى الله عليه وسلم، نزل به جبريل بعد أن سمعه من الله تبارك وتعالى إلى رسول صلى الله عليه وسلم. هنا أيها الإخوة أحب أن ننبه كما نبه العلماء على خطأ قد يعني يقع في بعض الناس، إما لمتابعة لمذهب الأشاعرة وغيرهم، أو أنه يعني يعتقد هذا، وهذا هو الأشد اعتقاد غير صحيح، وهو أن بعضهم يعتقد أن جبريل عليه السلام نزل بالقرآن من السماء السابعة يعني من اللوح المحفوظ، نزل به من اللوح المحفوظ على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا كلام باطل غير صحيح، هذا فيه إنكار أن الله جل وعلا تكلم بالقرآن، فالقرآن من كلام الله وهو أفضل كلام الله وأعظمه وأجله، فلهذا أيها الإخوة لا يجوز يعني أن ينساق الإنسان أو يخطئ في مثل هذا. لا، عقيدة أهل السنة والجماعة أن القرآن من كلام الله وهو أفضل كلام الله، وأن الله تكلم به وسمعه جبريل عليه السلام منه ثم بلغه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إن مثل هذا الكلام، وقد نقلت يعني بعض جمله رحمه الله، قال من قال يعني بهذا القول أنه أن جبريل أخذه من اللوح المحفوظ أو أخذه من السماء السابعة، قال من قال بهذا القول فهو مفتر على الله، مكذب لكتاب الله، مخالف لعقيدة أهل السنة بل ولعقيدة المسلمين، وهو يفتدي على الله. يقول شيخ الإسلام حين يزعم أن الله لم يتكلم ولا يتكلم، وهذا أعوذ بالله عقيدة باطلة، هذه عقيدة المعتزلة والأشاعرة ومن أخذ بهذا القول. ولذلك أيضا فيه رسالة معروفة ومشهورة لسماحة مفتي الديار السعودية الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ رحمه الله تعالى، له رسالة في التنبيه على هذا الخطأ الذي يقع فيه بعض الناس ومنهم السيوط، سيمر علينا في كلامه أن ممن يعتقد هذا أن جبريل عليه السلام نزل بالقرآن من اللوح المحفوظ أو من السماء السابعة لما أو قصدي من السماء الدنيا، هذا كلام باطل غير صحيح. فينبه على هذا بعض الناس يعني إما عن اعتقاد فهذا لا شك يعني ينبه على خطأه ويحذر منه، ومن ينساق هذا الكلام على لسانه وهو لا يشعر يقرأ في بعض الكتب ويقع فيها، لا هذا أيضا لابد من التنبيه، هذا خطأ فادح مخالف لعقيدة أهل السنة والجماعة، فينتبه لهذا أيها الإخوة. نعم. إذن أيها الإخوة هذا يعني هو يعني الذي عليه أهل العلم وجمهور أهل العلم، هو ما ذكره ابن عباس، وكما قلت ما ذكره ابن عباس هو لا يقال بالرأي، قد قال عنه الحافظ ابن حجر هو الصحيح المعتمد، وحكى القرطبي الإجماع عليه رحمه الله تعالى. نعم، هنا الآن ذكر عاد السيوطي جملة يعني من الروايات، قال نعم وروى الحاكم أيضا،
وروى الحاكم أيضا من طريق يزيد بن هارون أن داود ابن أبي هند عن إكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال أنزل القرآن جملة واحدة إلى السماء الدنيا ليلة القدر.
نعم، هذا الحمد لله، هذا النزول الأول، أنزل جملة واحدة إلى سماء الدنيا ليلة القدر، وهي ليلة مباركة وهي في شهر رمضان، فالحمد لله اجتمعت الآيات الثلاث التي ذكرناها. نعم،
قال ثم أنزل بعد ذلك بعشرين سنة.
نعم، في بعض الروايات عن ابن عباس قال 23، وفي بعض الأحيان جاء عنه 20 سنة. أهل الغريب وأهل المعاني جمعوا قالوا إن من عادة العرب أن ما زاد على العقد يعني العقود 20، 30، 40، 50 إما أنهم يحذفونها وهذا هو الغالب، هذا هو الغالب، أو أنهم يتمونها، أو أنهم يتمونها، وبمثله أجيب في قول الله تبارك وتعالى الحج أشهر معلومات، ولا يخفى على شريف علمكم أن الحج يبدأ من أول شوال إلى ليلة العيد يعني إلى فجر العيد، إذا معناه هو شهران ويعني 9 أيام ونصف أو نقول 10 أيام يعني من باب يعني التغليب يعني غلب في هذا. فعلى كل حال هو مع ذلك الله جل وعلا قال الحج أشهر، فقالوا إن هذا عند العرب يستعملونه يكملونه فيعاملونه معاملة الجمع، يعاملونه معاملة الجمع، ولا لو جاء واحد حاج لبيك حجا ولا وصل إلى مكة وصل في المشاعر إلا بعد صلاة الفجر يوم عيد الأضحى، قال يا جماعة أنا الآن حاج، قلنا لا خلاص الحج الآن فاتك انتهى الحج، لكن حول حجك إلى عمرة، ترغب تحج السنة القادمة الله يعيننا وياك، لكن الآن انتهى الحج، كما في حديث عروة بن مضرس الطائي لما أدرك رسول الله صلى الله عليه وسلم في مزدلفة قال يا رسول الله إني قدمت من جبال طي يعني من حائل، مدينة حائل معروفة، قال يا رسول الله ما تركت شرفا إلا علوته ولا واديا إلا هبطته، يعني يبحث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يدري وين أين ذهب،
كان من ضمن المواضع عرفة. قال صلى الله عليه وسلم: من صلى صلاتنا هذه، يعني صلاة الفجر في مزدلفة، وكان قد وقف بعرفة ساعة من ليل أو نهار فقد قضى حجه إلى آخر الحديث. فدل هذا على كل حال يعني الفائدة أن العرب تغلب تجمع. ففي قول ابن عباس هنا 20، هو لا ينكر ابن عباس أنها 23، لكنه قد يحذفها من باب ما جرت عليه العرب أنهم يحذفون ما زاد على العقد، أو قد يضيفون إليه، قد يكون هذا وهذا، والله أعلم. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: وروى أيضا من طريق سفيان عن الأعمش أن
حبان. على كل حال يعني هي كلها يعني روايات، يعني اجتهد فيها السيوطي وذكر هنا روايات أيضا عند الإمام أحمد، ونقل جملة من كلام المفسرين. نعم. طيب ننتقل إلى مسألة ثانية. نعم. أن هذه طريقتنا، يعني ما نقرأ الآثار كلها إذا كانت في موضوع واحد. طيب المسألة الثانية، وهذه مسألة مهمة أيضا في نزول القرآن على رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال: الثانية بقدر ما كان ينزل منه.
يعني كم كان ينزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هل هي آيتين أو على 5 آيات أو كذا؟ هو يعني سيذكر أثرا مشهورا عن عمر الفاروق رضي الله عنه، وروي عن جملة من التابعين، نسمعه ونسمع إجابة السيوطي عنه. نعم.
قال: روى البيهقي في شعب الإيمان من طريق وكيع عن خالد بن دينار قال: قال لنا أبو العالية
وهو ميمون ابن مهران. نعم. تعلموا
القرآن 5 آيات 5 آيات، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأخذه من جبريل 5 5. ثم روى مثله من طريق أبي جلدة عن أبي العالية عن عمر رضي الله عنه.
نعم. هو مشهور عن عمر أنه كان يعني يأمر من يحفظون القرآن أن يحفظوه 5 5، وقال إنه نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم 5 آيات 5 آيات. نعم. هذا إن صح على كل حال قد يكون قد وقع، لكن أن القرآن كله نزل 5 5 هذا لا يقول أحد، لكن نعم قد نزل مثل هذا والله أعلم. وقصد عمر رضي الله عنه وقصد أبي العالية هو يعني التسهيل في الحفظ وعدم الضغط الشديد على الطلاب والعنت عليهم، لأنهم يعني قد يكرهون الحفظ وقد يملون منه، لكن المعلم البصير ينظر في أحوال الطلاب لما يثقل عليهم آيتين 3 5 هكذا حتى يحفظ. طيب على كل حال في كلام جميل هنا للسيوطي: قلت وله شاهد عن علي قال وفي النفس. نعم. اسمع، يعني حتى بعض الناس يقولون السيوطي مجرد راوية فقط، مع أن الحمد لله هو راوية صحيح، استفدنا الآثار ينقلها رحمه الله، وهو أيضا له شخصيته، وإن كان عنده خطأ أو شيء نحن سنقف، لا أقول نحن وغيرنا والله المستعان. قال وفي النفس من هذا،
قال وفي النفس من هذا كله شيء.
نعم. يكون أنه يقال أن القرآن نزل 5 آيات 5 آيات 5 آيات مو بصحيح. قال والذي أستقرئ،
والذي أستقرئ من الأحاديث الصحيحة وغيرها أن القرآن كان ينزل على حسب الحاجة 5 و10 وأكثر وأقل وآية وآيتين.
نعم. وهذا صحيح. نعم. ينزل حسب الحاجة، قد ينزل 5 5 آيات 2 آيتين آية واحدة 15 آية، وسيذكر لهذا أمثلة. وقد صح
نزول قصة الإفك جملة وهي 10 آيات، ونزول بعض آية وهي قوله تعالى غير أولي الضرر.
لا، وصدق رحمه الله، يعني حادثة نزول حادثة الإفك وما نزل فيها، نزل فيها 15 آية مع بعض كلها نزلت، وهي ليست 5 آيات. أيضا الآيات في توبة كعب بن مالك رضي الله عنه وصاحبيه رضي الله عنهم أيضا، بل حتى قال جزء من آية في قصة ابن أم مكتوم لما نزلت لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر، ليس فيها غير أولي الضرر، جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله كيف بالأعمى، كما جاء في بعض الروايات، يعني صحيح أنه لا مقارنة بين واحد يجاهد في سبيل الله وواحد جالس في بيته، لا يعني لا مقارنة بين هذا، لكن هو جاء قال يا رسول الله طيب كيف بالأعمى وهو أعمى لا يلمس كيف يحمل السيف ويركب الخيل وإلى آخر. فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أعد فنزلت الآية وفيها غير أولي الضرر. فهذا جزء من الآية نزلت بعد ذلك على رسول الله صلى الله عليه وسلم وكتبت عنه صلوات الله وسلامه عليه كما في حديث زيد بن ثابت وهو من كتاب الوحي بل هو من أقربهم وأعلمهم عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
صلى الله إليكم. قال الثالثة كيفية الإنزال والوحي.
نعم هذا الذي استفتحت الحديث به حديث الحارث بن هشام. نعم نسمع.
قال شيخنا العلامة الكاتيجي وقبله الطيبي لعل نزول القرآن على الرسول صلى الله عليه وسلم.
والحقيقة يعني مسألة بعض العبارات وللأسف عند بعض العلماء يعني لا تخلو من عبارات أهل الكلام ومن العبارات البعيدة عن ألفاظ السنة وعن ألفاظ الصحابة رضي الله عنهم. ولذلك مسألة تلقف ويتلقف روحانيا والروحانية هذه عبارات ما كانت معروفة عند السلف رحمه الله ولا عند الصحابة يعني قبل أولا ثم عند التابعين. هذه جاءت في العصور التي بعد ذلك بعد التأثر بمذاهب علم الكلام والمشاعر وغيرهم. ولذلك نحن سنختصر. قال وقد ذكر العلماء للوحي كيفيات هي ليس لها إلا ثلاثة. إحداها نعم
إحداها أن يأتيه في مثل صلصلة الجرس وهو أشده عليه.
نعم وهذا هو يعني يتميز بعدة صفات أن ينزل الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم في مثل صلصلة الجرس يأتيه جبريل عليه السلام وهذا أشد الأحوال على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا أولا. ثانيا يعني من أوصاف هذه الحالة أن نفس رسول الله صلى الله عليه وسلم تكاد تفيض كما روى البياقي يقول كادت نفسي أن تفيض وهذا يدلك على شدة معاناة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنه يعني وهذا فيه رفعة لمنزلته وزيادة في درجاته عليه الصلاة والسلام. وصدق الله إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا على أحد القولين في تفسير أيضا من الأوصاف أنه صلى الله عليه وسلم كان يعرق عرقا شديدا في اليوم الشاتي البارد كما في حديث عائشة رضي الله عنها قالت وإنه لينزل عليه الوحي فينفسم وإن جبينه ليتفصد عرقا. وجاء في حديث جابر قال مثل الجمان يعني يتحدر العرق من جبين رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني مثل الجمان مثل حب اللؤلؤ عليه الصلاة والسلام أطيب رائحة وأجمل منظر يخرج ولكنه بعد معاناة شديدة يعانيها صلى الله عليه وسلم. أيضا من أوصاف هذا يعني هذه الحالة أنه يثقل على جسده عليه الصلاة والسلام وقد جاء في حديث جابر وغيره أن الناقة إذا نزل الوحي ورسول الله صلى الله عليه وسلم عليها تبرك في الأرض وتضرب بجيرانها على الأرض من ثقل الوحي. وفي حديث زيد بن ثابت في نزول سورة إذا جاء نصر الله الفتح وجاء بعد رواية أنها سورة الفتح قال وكانت فخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم في طرف منها على فخذ زيد رضي الله قال والله كادت فخذ صلى الله عليه وسلم ترد فخذي. وجاء في بعض الروايات قلت يا زيد كيف ستمشي بعد ذلك يقول يعني من شدة ضغط النبي صلى الله عليه وسلم على فخذي كنت أقول يعني أنا كيف سأمشي بعد ذلك. وهذا يدلك على ثقل الوحي ومعاناة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا فيه كما قال أهل العلم زيادة الأجر والثواب والتعظيم والإجلال يعني إلى غير ذلك مما ذكروا. هذا يعني من ضمن الأوصاف التي تكون في الحالة الأولى. طيب الثانية قالوا أن يأتيه وهنا قال ينفث كذا أنا على كل حال العبارة الصحيحة أن يأتيه في صورة رجل كدحية الكلبي رضي الله عنه أو في غيره فيكلمه مباشرة يعني قد يكون هذا وقد يكون هذا والله أعلم. طيب بقي لنا بعض المسائل نتوقف عندها لأننا سنبدأ بابا جديدا في بلوغ المرأة غدا إن شاء الله كما هو معلن أيها الإخوة ستكون في محاضرة ضمن سلسلة محاضرات تقام في المسجد النبوي وجزاهم الله خير الإخوة هنا في شؤون التدريس يتعاهدون الزوار ويتعاهدوننا جميعا يعني بهذه المحاضرات المتنوعة. فوقع الاختيار على أن يكون اللقاء بعنوان وصايا لقمان لابنه تفسير وبيان. وأنتم تعرفون أيها الإخوة أنه من منهجي ولله الحمد الذي أسير عليه أنني لا أتكلم هكذا جزافا، أحب أن أرتبط بكتب أهل العلم سواء في تفسير في عقيدة في سنة في أي شيء. ولذلك يعني صور لكم ما ذكره الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسير هذه الآيات، وهو الآن موجود عندكم في الجروبات المتصلة بالدرس وعلى موقع الدرس في التليجرام، فحتى يكون بين يديك غدا إن شاء الله تعالى. نعم، الآن نبدأ باب الفرائض.
أحسن الله إليكم. قال الإمام الحافظ ابن حجر في كتابه بلوغ المرام باب الفرائض عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر. متفق عليه.
الحمد لله. أيها الإخوة الأكارم، هذا باب عظيم عقده المؤلف رحمه الله في أشرف العلوم وفي أهمها، إنه علم الفرائض. علم الفرائض يسمى أيضا علم المواريث، هو أشرف العلوم وأكرمها وأفضلها. قال العلماء لعدة أمور: أولا أن الله عز وجل تولى قسمة الفرائض بنفسه سبحانه ولم يتركها لأحد من خلقه، لا لملك مقرب ولا لنبي مرسل. وما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الأحاديث هي نعم من السنة تضاف إلى ما جاء في القرآن، لكن الأصول والأحكام هي ما جاء في كتاب الله. والآيات في ذلك ثلاث: اثنتان في أوائل سورة النساء، يوصيكم الله في أولادكم، هذه فيها ميراث الأصول والفروع. ثم ولكم نصف، فيها ميراث الزوج والزوجة والإخوة لأم. ثم آية الكلالة، وفيها ميراث الحواشي، الإخوة والأخوات والأعمام والأبناء، يعني إلى آخره. هذه وأيضا كما قال العلماء جزء من آية إذا كان في باب الأرحام، وبعضهم يقول إن هذا من أسباب الميراث، أما الرحم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض، جاءت في سورة الأنفال وفي سورة الأحزاب. هذا هو الفرائض، ماذا قسمتها؟ الله جل وعلا تولى قسمتها بنفسه سبحانه وتعالى. الأمر الثاني قال: ومما يدل على شرف العلم هذا العلم أنه نصف العلم. وقد جاء في هذا حديث رواه ابن ماجه ولأهل العلم فيه كلام، قالوا لأن الإنسان إما حي وإما ميت، الإنسان يا حي يا ميت، إن كان حيا فهذه الأحكام الآن عندنا تجرى عليه، طيب إذا مات هناك أحكام ترتبط به، لأن علم الفرائض ليس بس في القسمة، هم يذكروا العلماء قبل قسمة المواريث يذكرون مسائل أجرة التغسيل والتكفين الوصية الوقت، يعني إلى غير قصد الوصية الديون، ثم يعني أمور كثيرة حتى يصلوا إليها. فهي على كل حال هو نصف العلم. الفائدة أو مما يدل على شرف هذا العلم أنه من أول العلوم التي تفقد، حتى جاء في بعض الآثار إن بعض الناس يبحثون في الحي يعني في جماعة لا يجدون من يفتيهم في الفرائض، لا يجدون من يفتيهم في الفرائض. وهذا يدلك الحقيقة على يعني وجوب تعلم هذا العلم ومسيس الحاجة إلى تعلمه والعناية به، لا بد أن يتعلم، لأنه كان يعني هو أول علم يفقد من الأرض. فإذا كان هذا من العلوم التي ستفقد، إذن يجب علينا أن نتعلم وأن نجتهد في تحصيل هذا العلم والعناية به. قالوا أيضا: ومما يدل على شرف هذا العلم، قالوا إن مسائله وأموره مضبوطة ومحدودة. يعني أحيان علم الفرائض يقول بعضهم إن علم صعب، لا ما هو صحيح، هو يعني من يتقن قواعده وأصوله يسهل عليه كل شيء. ولذلك العلماء الآن لما تنظر في مؤلفاتهم لا تجد من توسع وتبحر في هذا، وتجد كتب تستطيع أن تقرأها أنت، يعني أنت يسر مع شرح فهذا حسن، إن لم يتيسر تقرأ. مثلا لو تأخذ كتاب الفوائد الجلية في المباحث الفرضية لسماحة والدنا الشيخ بن باز رحمه الله، تستطيع. ونحن لله الحمد شرحناه يوما ما في رحاب مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيضا تأخذ كتاب تسهيل الفرائض لشيخنا العلامة الشيخ بن عثيمين رحمه الله، تستطيع تقرأ لله الحمد، واضح مع الأمثلة مع التقسيمات المناسبة. إن حصل عاد تسمع صوتيا بالشرح هذا طيب. المهم يا أخي يجب أنك تتعلم علم الفرائض، ويجب أن يكون لك اطلاع ونظر، سواء عاد ترجع إلى كتب التفسير وتنظر في تفسير الآيات، أو في كتب السنة وما جاء فيها، أو على كل حال في كتب الفقه هذا موجود. ولذلك نحن الحقيقة نوصي ونؤكد تأكيدا يعني بالغا على تعلم هذا العلم، ألا وهو علم الفرائض. بعد شحذ الهمم بهذه المقدمة اليسيرة عن شرف هذا العلم والعناية به، أقول قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: باب الفرائض. الفرائض جمع فريضة، وسمي علم المواريث علم الفرائض لأن أحكامه ومسائله فرض فريضة لازمة. ولذلك الله جل وعلا لما ذكر الأحكام أحكام الفرائض قال: فريضة من الله والله عليم حكيم. فهي الفرائض كما قلنا سميت بذلك لأن الله فرضها على عباده وألزمهم الحكم بها، فلا يجوز دخول عادات قبلية أعراف جاهلية كذا، لا، هذه ما فيها إلا آمنا وصدقنا سمعنا وأطعنا، هذا على وجه العموم. ثم إن العلماء رحمهم الله قسموا هذا العلم يعني إلى قسمين، قالوا هناك من يرث من له فرض، كما سيأتينا إن شاء الله في حديث ابن عباس، الذين يرثون بالفرض يعني لهم مقدار معين، إما النصف الربع الثمن السدس إلى آخره، وإما بالتعصيب وهو الذي ليس له مقدار معين، ليس له مقدار معين، وهو الذي يشار إليه بحديث ابن عباس رضي الله عنهما. حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألحق الفرائض بأهلها. هذا هو الواجب، أنه عندما تقسم مسألة في المواريث تبدأ بأهل الفرض، تبدأ بهم تعطيهم حقهم، أن صاحب النصف صاحب الربع صاحب كذا يعطى، إن بقي شيء قال عليه الصلاة والسلام فما بقي، يعني إن بقي شيء فهو لأولى رجل ذكر، أولى يعني أقرب. ونحن سنتكلم عن أوجه القرابة هي ثلاثة سنذكرها الآن بعد قليل. المهم قال: فهو لأولى رجل ذكر، هذا لو بقي شيء. طيب لو لم يبقى شيء خلاص، يعني العصبة لا يرثون شيئا، ليس لهم شيء، لأنه يبدأ بأصحاب الفرائض. إن بقي شيء قد يبقى شيء كثير، وقد يبقى شيء قليل، وقد لا يبقى شيء البتة. فعلى كل حال كما قال صلى الله عليه وسلم: فما بقي فهو لأولى رجل ذكر، لكن لو لم يبقى شيء فإنهم لا يستحقون، فإنهم يعني لا يستحقون مما كتب لهم. هنا يعني ذكر العلماء لهذا يعني أمثلة، قالوا مثل يعني سأذكر مثالين: هلك هالك عن ابنتين وأم وأب وابن ابن، المسألة من ستة، البنتين ستأخذان الثلثين أربعة من ستة، والأم لها السدس ستأخذ السدس واحد من ستة، هذه ذهبت خمسة سهام، والأب سيأخذ السدس هذا السادس، انتهى. إذا ابن الابن ليس له شيء، يعني انتهت السهام كلها. قال: ومثله أيضا أختان شقيق، هلك هالك عن أختين شقيقتين وأم وأخ لأم وأخ لأب. معلش عاد يستطيع يكتب معنا أو يستمع للدرس مرة أخرى. أقول: هلك هالك عن أختين شقيقتين وأم وأخ لأم وأخ لأب. الأختان لهما الثلثان، المسألة من ستة، يأخذان أربعة من ستة، والأم لها السدس والكم لها سدس واحد من ستة، هذه صارت الآن خمسة راحة. والأخ لقم يأخذ السدس، إذا كان واحد يأخذ السدس، لو كانوا أكثر فهم شركاء في الثلث كما في الآية الكريمة. إذن ذهبوا، إذن لم يبقى شيء للأخ لأب، مع أن الأخ لأب أقرب من الأخ لأم، لكن الأخ لأم يرث بالفرض والأخ لأب يرث بالتعصيب. هنا ما بقي له شيء خاص، انتهى، قسمت المسألة على أهل الفرض واستوعبوا السهام كلها ولم يبق منها شيء، فخلاص يجب، هذا ليس له شيء. لكن لو فرضا هلك هالك مثلا عن زوجة وابن، يعني الزوجة سوف تأخذ الثمن والابن سيأخذ سبعة الأثمان الباقية تعصيبا، سيأخذ شيئا كثيرا. يعني أنا قصدي النهاية على حسب ما هو الموجود. المهم أيها الإخوة، تلحق الفرائض يعني أول ما يعني بأهلها المستحقون لها، ما بقي إن بقي شيء فلأولى رجل ذكر. الأولى كما قلنا أيها الإخوة هو الأقرب، ولذلك قال العلماء إن القرابة قد تكون بالجهة وقد تكون بالدرجة وقد تكون بالقوة. نعم أنا يعني من منهج في الدرس، أنا لا أقلب الدرس درس فقه أو كذا، لكن يعني نحن نحتاج يعني في العبارات رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي ألفاظه أن نبين يعني استدلال العلماء منها ووقوفهم، وإلا نحن لا نحول الدرس إلى درس فقه، نحن درس سنة وآيات وأحاديث أحكام، لكن يعني في هذه الجمل لا بد من بيان وجه الاستدلال من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. المهم هنا قال صلى الله عليه وسلم فهو لأولى رجل ذكر، أولى بمعنى أقرب وليس بمعنى أحق، لا، الصحيح أنها بمعنى أقرب. والقرابة في مسألة التعصيب لها ثلاث جهات، نعم أقصد قد تكون بثلاثة أمور، إما بالجهة فالأب مثلا مقدم على الأخ، لو هلك وفي أب وفي أخ لا شك أن الأب مقدم على الأخ، الأخ لا يرث مع وجود الأب. قال والأخ مقدم على العم، هلك هلك عن أخ وعم، الأخ يأخذ المال كله والعم لا يأخذ شيئا لأن جهته أقرب، إذن قد تكون بالجهة. اثنين قد تكون بالدرجة، فالابن مقدم على ابن الابن، ما في شيء، هلك هالك عن ابن، وابن ابن يعني هو جد الثاني ذا اللي هو ابن، خلاص الابن هو الذي يأخذ المال، ابن الابن لا يأخذ شيئا، هذا شيء يعني هذا أمر. قالوا بالدرجة، قالوا فالابن مقدم على ابن الابن والأخ مقدم على ابن الأخ، هلك هالك عن أخ شقيق مثلا وابن أخ شقيق، أو هلك هالك عن أخ لأب وابن لأخ لأب، فعلى كل حال بالدرجة هو يقدم على من بعده. قالوا الثالث بالقوة، الثالث بالقوة، قالوا فالشقيق مقدم على الأخ لأب، لو وجد شقيق أخ شقيق وأخ لأب الشقيق مقدم، لأنه يدري بقرابتين، الأخ لأب أدرى بقرابة واحدة، فهنا الأخ الشقيق له قوة يعني أقوى من الأخ لأب. هذه عد فيها مسائل وفيها تفاصيل كثيرة. نعم، فالشقيق مقدم على الإخوة لأب وأولاده كذلك، نعم يعني إلى آخره، هناك يعني مسائل وتفاصيل كثيرة. على كل حال أعود فأقول كما قال صلى الله عليه وسلم ألحق الفرائض بأهلها، فما بقي فهو لأولى يعني أقرب رجل ذكر، متفق عليه. نعم.
أحسن الله إليكم. قال الإمام المصنف رحمه الله وعن أسامة بن زيد رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يرث المسلم الكافر ولا يرث الكافر المسلم، متفق عليه. وعن ابن مسعود رضي الله عنه في بنت وبنت ابن وبنت ابن وأخت قضى النبي صلى الله عليه وسلم للابنة النصف ولابنة الابن السدس تكملة الثلثين وما بقي فللأخت، رواه البخاري.
الحمد لله. أيها الإخوة، هذان الحديثان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه من المسائل المهمة التي يجب أن يفقهها ويعلمها من يقوم بقسمة الميراث، حديث أسامة بن زيد وهو الحب ابن الحب أبوه زيد ابن ثابت حب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأسامة هو الحب أيضا ابن الحب رضي الله عنهم أجمعين، لهم منزلتهم ومقامهم عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد أمره عليه الصلاة والسلام على الجيش الذي كان بعد غزوة مؤتة، وتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم ينفذ، فأنفذه أبو بكر رضي الله عنه، له مقامه ومنزلته عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال هنا إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يرث المسلم الكافر ولا يرث الكافر المسلم، متفق عليه. هذا من موانع الإرث. لو فرضا أن أبا كافرا ترك بعده ابنا مسلما أو ابنة مسلمة لا يرثانه، وهكذا بالعكس لو أن ابنا كافرا توفي وله أب مسلم هل يرث منه أم لا؟ لا يرث. قال صلى الله عليه وسلم: لا يرث المسلم الكافر ولا يرث الكافر المسلم. وهذا قول جمهور أهل العلم، خالف في هذا بعض الصحابة واحد أو اثنين وبعض أهل العلم، وقالوا إن الإسلام يعلو ولا يعلى عليه، فلو فرضا كان الميت هو الكافر نقول إن المسلم يرث من الكافر، هل يستفيد منه؟ يعني الأب نسأل الله العافية كافر والولد مسلم، نقول لا، دعوا هذا المسلم يستفيد من مال أبيه هذا الكافر. لكن لو كان بالعكس، لو كان إن الذي مات هو المسلم، الأب مسلم والولد كافر، نقول لا، إن هذا الأب المسلم لا يرثه إلا المسلمون فقط. طيب هذا الولد الكافر ومثلا له ثلاثة أولاد، ولد كافر واثنين مسلمين، هل يدخل معه؟ قالوا لا، هذا إهانة له، لا يرث معه. يعني كما قلنا، إذا كانت المصلحة لهذا الكافر لا يرث، إذا كانت المصلحة عليه يورث منه ولو كان كافر. لكن هذا التفصيل الحقيقة ليس بصحيح وليس عليه دليل. الله وحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم واضح ومتفق عليه: لا يرث المسلم الكافر ولا يرث الكافر المسلم. وهذه ترى مسألة يسأل عنها يعني بعض الناس، يعني ممن هو حديث الإسلام وفي بعض المناطق، ويقال فلان عنده ملايين وعنده عقارات، هذا خلاص، هذا حكم الله وحكم رسوله صلى الله عليه وسلم، وعليه الصلاة والسلام لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى، فما هو لازم كل شيء إلا في القرآن. هذا مذهب باطل وقد تكلمنا عنه مرارا وتكرارا، السنة وحي وإن لم تكن تتلى. فعلى كل حال، القول الصحيح مذهب جمهور أهل العلم على أنهما لا يتوارثان إذا اختلف الدين بينهم، حتى ولو كان أبناء الفقراء ومساكين وهم مسلمون، والأب كافر وعنده ملايين وعقارات وإلى آخره، لا يرثون. طيب أين يذهب؟ فيما يذهب، نحن ما لسنا في حال مسؤولية أين تذهب هذه الأموال، الله أعلم، تذهب فيما رتب لها فيما صنع لها، هذا شيء نعم، لكن نحن نتكلم من الناحية الشرعية لا يجوز، ولا يجوز هنا التعاطف وهذا لأولاده وما أولاده، لا خلاص، هذا الحكم واضح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يرث المسلم الكافر ولا يرث الكافر المسلم. وسيأتينا أيضا حديث عبد الله بن عمرو: لا يتوارث أهل ملتين، سيأتينا حديث ابن مسعود رضي الله عنه في بنت وبنت ابن وأخت. هذا الحديث له قصة، وهو أن رجلا جاء إلى أبي موسى الأشعري رضي الله عنه في الكوفة يستفتيه في مثل هذه الحالة، في بنت وبنت ابن وفي أخت. فقال أبو موسى، وهو اجتهاد منه، قال: أعطي البنت النصف لعدم وجود المعصب يعني إلى آخره. قال: وأعطي الأخت أيضا النصف، وبنت الابن لا شيء لها، خلص معنا استنفذ، هذا أخذت نصف ودي أخذت نصف، انتهى المال، وبنت الابن ليس لها شيء. ثم إن أبا موسى رضي الله عنه، وهذا يعني من ورع الصحابة ومن خشيتهم من الله، والإنسان إذا كان في مسألة وفيها نظر وفيها كلام لا يعطي برأيه هكذا بسرعة. قال يا فلان انطلق إلى ابن مسعود رضي الله عنه فإنه أعلم مني، وفي بعض الروايات أفقه مني بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هكذا يجب على الإنسان، إنسان متردد أو ما يعرف شيء يسكت، أو يعطي مثلا ويقول ممكن كذا أو كذا، اذهب اسأل من هو أعلم، من هو أفقه. هذا المقامات عالية للصحابة رضي الله عنه. المهم ذهب إلى ابن مسعود رضي الله عنه قال لا أقضين فيها بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم ذكر أنه سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا كلام بعد كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال رضي الله عنه إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى للابنة النصف. نعم، ما في معصب ولا شيء، فهي تأخذ النصف. قال والابنة السدس تكملة الثلثين. لماذا قال هكذا؟ قالوا أخذه من قول الله تبارك وتعالى فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك. يعني هي صحيح هما لو كانوا بنتين كانوا بيأخذون الثلثين، لكن هي هنا الآن عندنا بنت وبنت ابن، فابن مسعود رضي الله عنه أخذ بحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعليه الصلاة والسلام فقه أنه لو وجد بنت ابن فإنها تأخذ السدس تكملة للثلثين، لأن العمدة في هذا كلام الله عز وجل. الله جل وعلا هنا قال فإن كن نساء فوق اثنتين، عندنا الآن ثنتين، عندنا بنت وبنت ابن، فلهن ثلثا ما ترك. ويدخل في هذا فيما لو تساويا في درجة واحدة بنت وبنت، أو لو كانت الثانية أنزل بدرجة فإنها تأخذ السدس تكملة الثلثين، كما قال جل وعلا فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك. فإذا هذا استنباط من رسول الله صلى الله عليه وسلم، استدلال دقيق بالآية، أعطاها السدس تكملة الثلثين لأن الله قال فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك، ثم قال وما بقي فللأخت. نعم، ما بقي فهو للأخت، لأنها من العصبة، يعني تأخذ ما بقي من المال. هكذا حكم به رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحديث رواه البخاري، وقد روي نحو هذا أيضا عن معاذ رضي الله عنه وأرضاه. نعم، حديث عبد الله بن عمرو.
أحسن الله إليكم. قال الإمام الحافظ رحمه الله وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتوارث أهل الملتين،
لا أهل ملتين،
لا يتوارث أهل ملتين، رواه أحمد والأربعة إلا الترمذي، وأخرجه الحاكم بلفظ أسامة، وروى النسائي حديث أسامة بهذا اللفظ.
الحمد لله. أيها الإخوة، كما أشرت قبل قليل إلى أن هذا الحديث هو يدل على ما دل عليه حديث أسامة، حديث أسامة بن زيد رضي الله عنه وعن أبيه، مخرج في الصحيحين، مخرج في الصحيحين، وهذا أيضا حديث صحيح، يقول عليه الصلاة والسلام لا يتوارث أهل ملتين، فلا يرث اليهودي من النصراني، ولا النصراني من اليهودي، ولا من مجوسي، ولا من كذا وكذا، لا توارث. هذا فيما إذا ترافعوا إليه فيما بينهم هذا شيء يخصهم، يعني يتوارثون يأخذون لا يأخذون، هذا شيء آخر، لكن عندنا فيما لو حصل رفع إلينا فإنهم لا يتوارثون، لا يتوارث أهل ملتين. هنا قد يقول قائل طيب الكفر ملة واحدة والكفار ملة واحدة وهم أعداء للمسلمين، ومثلا نقول يا أخي يجب عندك أنك تفقه المسائل. نحن نتكلم الآن عن فرائض وأحكام مواريد، نحن ما نتكلم الآن عن مسألة العداوة للمسلمين ومظاهر هذه العداوة وأسبابها ونتائجها، هذا موضوع آخر. لا يعني لا 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 يصح أن يخلط الإنسان بين المصطلحات وبين العلوم. نحن نتكلم الآن في علم، هذا في قسمة مواريد، فيه أموال وفيه حقوق وفي كذا، هذا له مصطلحاته وله فهومه وله أحكامه. الأمر الثاني كون أن الكفر ملة واحدة وأنهم ضد المسلمين هذا شيء آخر. فإذا الذي دل عليه الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أهل الملتين لا يتوارثون، إذا كل واحد ينتسب إلى ملة لا يرث من الآخر حتى ولو نعم ولا شك أنهم على باطل وعلى غير صحة وإلى آخره، لكن كما قال صلى الله عليه وسلم لا يتوارث أهل ملتين. والحديث كما قال إنه يعني جاء روي عن أسامة رضي الله عنه، وكما قلت يعني ما دل على حديث أسامة هو هذا الحديث، وهذا الحديث كما يقول العلماء أعم، لأن حديث أسامة في المسلم والكافر، لكن هنا هذا الحديث يشمل المسلم والكافر والكافر والمسلم والكفار فيما بينهم، يهودي من نصراني، نصراني من يهودي، من مجوسي إلى آخره. يعني هذا الحديث الأخير أعم وأشمل من حديث أسامة بن زيد رضي الله عنه وعن أبيه. طيب لعلنا نتوقف عن حديث عمران بن حصين، فيه جملة من المسائل، وأنا أيضا أستأذنكم إذا أذن العشاء سأصلي في الأمام، عندنا لقاء بعد الصلاة مباشرة، فنتوقف عند هذا الحد. وغدا كما قلت إن شاء الله في المحاضرة التي أعلن عنها. الحمد لله. هذا الأخ سؤاله الحقيقة مهم، يعني يقول لماذا وضع باب الفرائض ضمن كتاب البيوع، ما الحكمة فيها؟ والعلماء رحمه الله إذا انتهوا من كتاب البيوع يذكرون أبواب قريبة منه، يعني مثل مر علينا مثلا باب الهبة، الهبة ما فيها بيع، مر بنا باب اللقطة هي ما فيها بيع، باب الوصية، الوقف، كل هذه ما فيها بيوع، لكن بما أن فيها دينار ودرهم وفيها عقار وفيها قسمة وفيها كذا وكذا، يعني وجد العلماء أن أقرب الأبواب لصوقا بها هو هذا، لأنكم تعرفون هي المسائل أو يعني أبواب الفقه هي أربعة كتب. أولا العبادات، وأدخل فيها العلماء الجهاد في سبيل الله عز وجل بعد الحج، وبعضهم يؤجله على كل حال هذا، وكذلك الجنائز، ثم كتاب البيوع، وألحق به العلماء مثل ما ذكرت اللقطة، الوصية، الهبة، الفرائض، الوصايا ستأتينا إن شاء الله بعد باب الفرائض هذا لكم. الثالث كتاب النكاح، ما يتصل بالنكاح في شروطه وأركانه، ثم الطلاق، ثم الخلع، ثم العدد، العدة وأحكامه، هذا أيضا جعلوه جزءا ثالثا. الجزء الرابع كتاب الجنايات والحدود، ذكروا فيه الحدود والقصاص والجنايات، ما حصل لفلان أو علان، فهذا يعني هو تقسيم كتب الفقه على وجه الإجمال، يجعلونها أربعة ويلحقون ما هو قريب منها، مثل ما هنا الآن ألحقوا بالبيوع لأن فيها الدينار والدرهم وغير ذلك، والله أعلم. نحن في البلد الذي ميقاته ليس ذا الحليفة، فإذا سافرنا من البلد إلى المدينة ثم لما وصلنا مطار المدينة نذهب مباشرة إلى مكة، فأين ميقاتنا، من ذي الحليفة أو من ميقاتنا الأصلي؟ والله شوف يا أخي، إذا كنت يعني جئت إلى المدينة فأنت تحرم من ذي الحليفة، أنت تحرم من ذي الحليفة، إلا في حالة واحدة، لو كانت الطائرة مثلا يعني نزلت في مثلا جدة أو غريبة، يعني كيف تنزل في جدة ما تذهب إلى مكة مباشرة، لكن يعني لنفترض أن الطائرة جاءت من جهة الغرب وتوجهت إلى مطار المدينة، ومن مطار المدينة في حافلات ستنقلك إلى مكة مباشرة، أنا أقول والله أعلم الأقرب أنك تحرم من المدينة، لأنك نزلت في المدينة وهذا هو ميقاتها، تحرم من ذي الحليفة. وأنت إذا مررت في القطار أو في الحافلة، سواء ذهبتم إلى الميقات أو بالمحاذاة، سوف تخبر بذلك والله أعلم. أقول والله أعلم، لابد أيضا من المراجعة والتدقيق في هذه المسألة. هذا يقول ما حكم من يخالف اللوائح والأنظمة في الحرم، وقال أنه يدخل، أنا سألت إلى هذا عدة، قارورة كبيرة يعبد فيها ماء زمزم، أنا أقول أيها الإخوة مرارا وتكرارا، نعم هذا خطأ، لا يصح لك أن تعبئ قارورة كبيرة من ماء زمزم، هذا ممنوع، لكن لو أذن لك مسؤول وقال نعم نحن الآن في نهاية الترامس آخرها يعني ما بقي إلا شيء تبي تعبي لا حرج لا حرج يعني لو أذن لك من يملك الإذن فلا حرج في ذلك ولا تشدد على نفسك لكن تجي وتضايق الناس بطارورة أو بجراكل كبيرة وتعبئ وتضايق الناس هذا خطأ هذا خطأ ومخالف للنظام لكن كما قلت في النهايات أو عند شخص يمتلك الإذن في هذا أبدا لا حرج عليك إن أذن لك هذا يقول أن فيه بعض المناطق الرجال يأخذون الإرث ولا يعطون المرأة شيئا بحكم أنها متزوجة طيب نكمل إن شاء الله بعد الأذان نأخذ سؤالين ثم نمضي إن شاء الله الحمد لله. هذا الأخ يقول إن في بعض المناطق الرجال يأخذون الإرث كاملا ولا يعطون المرأة نصيبا. هذا لا شك هذا عمل منكر، وهذا فعل الجاهلية قبل بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم. كانت الجاهلية الجاهليون لا يورثون المرأة ولا الصغير، قالوا لا يرث إلا من ركب الخيل وحمل السلاح وأغار على العدو. وقالوا إن المرأة والصغير اللي هو اليتيم لا يركب خيل ولا يحمل سلاح ولا يدخل في معارك، إذن لا يرث. هذا لا شك هذا فعل باطل ولا يجوز، إن هذه حقوق فرضها الله عز وجل. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله أعطى كل ذي حق حقه. وأيضا ذكر المفسرون في قول الله عز وجل للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون. قال المفسرون إن هذه الآية كالتمهيد والتوطئة للنفوس، لأن نفوس الجاهلية كانوا ما يورثون المرأة ولا يعترفون بحق المرأة. الإسلام ولله الحمد أعطى كل ذي حق حقه، أعطى الرجل حقه والمرأة حقها، هذا عليه حقوق، هذا عليه حقوق وواجبات، كل يلتزم بأمر الله. وفي الميراث وفي الفرائض يجب يعطى حقه، ولا يجوز أن يسلب حقها وأن تترك، هذا ما يجوز وهذا عمل منكر. يجب مناصحة هؤلاء، تخويفهم، هذه معاندة ومناكفة لكتاب الله عز وجل ولسنة رسول صلى الله عليه وسلم. هذا الأخ يسأل يقول إذا كان شخص مسبوقا وأتى الإمام بسجود سهو بعد السلام، فهل يجب على المسبوق إذا كان بعد السلام؟ هذا لا ليس فيه متابعة، لكن ما يقول لو أنه سجد قبل السلام، لو أنه سجد قبل السلام فإنه لا بد أن يتابعه. هو على كل حال الأفضل والأكمل أنه يأتي ولو ما بعد السلام، ولو ما بعد السلام، لكن يقول لو قام وجاء بركعة فنقول إن شاء الله مع الجهل صلاته صحيحة، وخاصة أن السجود كان بعد السلام. نلتقي على خير غدا إن شاء الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.